بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله مني ومنكم ومن المسلمين صالح الأعمال والأقوال والأحوال. أهلا ومرحبا بكم جميعا في استمرار هذه الدروس العلمية في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدرس كما هو معلن عنه في كتابين، شرح الأصول الثلاثة وفي كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. ونبدأ من حيث انتهينا ووقفنا عنده قبل الحج في ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبقراءة ما تيسر من شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. ووقف من الحديث عند الكلام حول أركان الإسلام والاستدلال لها، والله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان، وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، اختتمنا بهذه الجملة الدرس الماضي، وأعيد معلومة مهمة أو مسألة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهادتين ركنا واحدا، وإلا على هذا التقسيم تكون الأركان ستة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ركنا واحدا. قال أهل العلم: والجمع بينهما كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معا، فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل، وهو ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو الشرط الأول، قبول الأعمال بالإخلاص والمتابعة والموافقة، فالإخلاص دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني قال: واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله. ويبين هذا أدلة كثيرة في القرآن والسنة، منها قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، عملا صالحا يعني موافقا للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد يعني أن يكون مخلصا موحدا لله تبارك وتعالى. وهذا كما قال الشيخ هنا السر في أن الشهادتين تكونان أو عدتا في هذا الحديث ركنا واحدا، مع أن بالتقسيم هي ستكون المسألة ستة أركان، لكن بالجمع بين الشهادتين الشهادتان دلتا على ركن واحد، وهو كما قلنا شهادة لا إله إلا الله على الإخلاص كما يقول الشيخ هنا، وشهادة أن محمد رسول الله على الموافقة والمتابعة، وسيأتي بيان لهذا أكثر مع الدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية كما قال أهل العلم فيها أعظم هذه أعظم شهادة، هذه الآية أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به، لعظم الشاهد والمشهود به. يعني الشهادة يعني هناك شاهد وهناك شيء يشهد عليه أو يشهد به، فالشاهد هنا هو الله سبحانه وتعالى والملائكة وأولو العلم. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذا هو الشاهد. المشهود به هو توحيد الله جل وعلا وألوهيته وتقرير ذلك: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني هذه الشهادة قائمة بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفيها أيضا منزلة أولي العلم وأن لهم من الجلالة والإكرام، ولا شك كما يقول الشيخ هنا بن عثيمين رحمه الله تعالى: ويدخل فيهم الرسل الكرام دخولا أوليا. لأن بعض الناس قد يقول: طيب الآن الآية ما فيها إلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، طيب أين الرسل؟ ولا شك أن الرسل منزلتهم أعلى من أولي العلم. يقول الشيخ هنا رحمه الله، الشيخ بن عثيمين يقول: ولا شك أن دخول الرسل الكرام في أولو العلم هذا دخول أولي، وإنما هؤلاء العلماء إنما هم ورثة الأنبياء. من أين أتاهم العلم؟ أتاهم العلم الذي تلقوه من مشكات النبوة، سواء من الأنبياء السابقين أو من خاتمهم وسيدهم ومقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء. ولا يخفى على شريف علم الإخوة ما سطره وكتبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، وهذا هو يعني فيما أعلم أنه أفضل من كتب في فضل العلماء وفي منزلتهم، له كلام ماتع نافع، وقد قرأناه ولله الحمد يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ضمن مجموعة الرسائل التي طبعت للحافظ بن رجب، وطبع أيضا مستقلا بعنوان شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم. وقد ذكر رحمه الله أوجها كثيرة في شرف العلماء وفي منزلتهم، ومن ذلك أن الله جل وعلا قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وشهادة ملائكة. وهنا كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن الرسل الكرام يدخلون في هذا دخولا أوليا، بل إن العلماء ما جاءهم هذا العلم وهذا الخير وهذا الفضل إلا على ما تلقوه من أيدي الرسل الكرام. ولا شك أيضا أن في مقدمة هؤلاء العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأهل العلم والفضل. المهم أيها الإخوة، هذه أعظم شهادة لعظم الشاهد وهو الله سبحانه وتعالى، ثم ملائكته، ثم أولو العلم، وأعظم مشهود به أو مشهود عليه وهو التوحيد، توحيده جل وعلا وتقرير ذلك كما قال الشيخ رحمه الله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هنا في قوله تبارك في قول الشيخ رحمه الله: ومعناها، يعني معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولي هنا وقفتان، أما الوقفة الأولى وسيتكلم عنها الشيخ أيضا، ألا وهي أنه لابد من الإتيان بكلمة بحق، لأن المعبودات الآن كثيرة، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك، المعبودات التي تعبد وتؤله من دونه سبحانه وتعالى كثيرة، لكنها باطلة لا تستحق العبادة. ولذلك قال الشيخ هنا رحمه الله: بحق، لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك من يعبد من دون الله، أحجار وأشجار وقبور وأضرحة وشمس وقمر وبقر وغير ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل، لكنها آلهة لا تستحق العبادة كما سيأتي كلام الشيخ في هذا. الأمر الثاني، يتبين لنا أيضا خطأ وبطلان من يفسر كلمة لا إله إلا الله ويقول إن معناها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، هذا كلام باطل. أو ما يزعمه بعض العصرانيين المحدثين، ولهم في هذا ولا شك آراء باطلة، يزعمون أن معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، وهذا أيضا كلام باطل. الصحيح لا معبود بحق إلا الله، وسنقرأ كلام الشيخ بعد ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله هنا، يعني ذكر الآن ركني لا إله إلا الله. لا إله، يقول الشيخ هنا، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، هذا هو النفي. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وهذا كلام جميل، ولذلك أنا قلنا مرار وتكرار كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلام محرر، كلام دقيق بعبارات موجزة وسهلة، يستطيع الإنسان أن يحفظ هذا المتن حفظا، وقد حفظناه والله الحمد على يد المشايخ، ونحن ننصح دائما الإخوة بحفظه والعناية به والقراءة في شروحه. وقد ذكرت يعني جملة من الشروح في مقدمتها شرح إمامنا الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أيضا شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وغيره من الشروح النافعة. لكن هذان الشرحان مقدمان. على كل حال هنا يقول الشيخ رحمه الله يعني في هذين الركنين، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فكما أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه، إذن لا شريك له في عبادته سبحانه وتعالى. وأقول أيها الإخوة كما قال بعض شراح كتاب التوحيد، يقولون إن كفار قريش أعلم وأعرف بمعنى لا إله إلا الله من مشركي زماننا، الذين يأتي أحدهم ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر ولكنه يقع في الشرك بعينه وعلم، فيدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، إلى غير ذلك. وأنتم تعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كفار صناديد قريش وكبراؤهم كأبي جهل وغيره إلى أبي طالب وشكوا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا سفه آلهتنا وعاب ديننا إلى غير ذلك. فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل نقولها وعشر كلمات، هي كلمة واحدة نقولها وعشر كلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فاشمأزوا ونفروا وقالوا كما قال الله جل وعلا عنهم في سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني هم علموا وعرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ما هناك إلا إله واحد وهو المستحق أن يعبد وهو الله جل وعلا. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولذلك يقول كما قلت بعض شراح كتاب التوحيد، يقول يعني تبا لمن كان المشركون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. والله المستعان. على كل حال الشيخ هنا رحمه الله تعالى الشيخ بن عثيمين يعني ذكر أن هناك آلهة تعبد من دون الله جل وعلا ولكنها بغير حق، وذكر من ذلك الأدلة كقوله جل وعلا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ولذلك الله جل وعلا كان يأمر رسله أن يقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن لابد من تقدير كلمة بحق، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ لهذا أدلة، قال أيضا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقوله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال جل وعلا عن يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال الشيخ رحمه الله: إذن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقية بل هي ألوهية باطلة. وسيتكلم الآن الشيخ محمد عبد الوهاب في بيان أيضا ركني لا إله إلا الله، تفسيرها، بيان معناها، سيفيض في هذا رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
الحمد لله. هذه الآيات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبين بجلاء ووضوح معنى لا إله إلا الله ومعنى ركني لا إله إلا الله، النفي والإثبات. ولذلك بعض الناس الآن يأتي يقول: يا أخي أنتم من وين تأتون بهالأركان ومن أين تأتون بهالمعاني؟ نقول: نحن ما جئنا بشيء من عندنا، هذه الأمور مفسرة في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن ما جئنا بشيء من عندنا. فالنفي والإثبات هذا موجود. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: وإذ قال إبراهيم لأبيه، وأبوه هو آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء كما يقول الشيخ بن عثيمين هي صفة مشبهة وهي أبلغ من بريء، براء يعني هذه فيها يعني مبالغة، ولذلك جاء هنا أنها صفة مشبهة. قال الشيخ بن عثيمين: هي أبلغ من بريء. وقوله إنني براء مما تعبدون، قال هذا هو النفي، هذا هو يقول الشيخ يوافي معنى لا إله، إنني براء مما تعبدون، هذا هو النفي. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا الذي فطرني كما قال الشيخ رحمه الله هذا يوافي كلمة إلا الله، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. إذن إبراهيم عليه السلام هنا ذكر ركن لا إله إلا الله وما تضمناته من التوحيد. هنا قال عليه الشيخ، قال الشيخ رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: إنني براء مما تعبدون، هذا هو النفي، نفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه، هو بريء، براء، يتبرأ من جميع ما يعبد من دون الله عز وجل. قال: إلا الذي فطرني، قال هذا هو الإثبات، وهو الذي دلت عليه كلمة إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. لا بد من الجمع بين الأمرين، لأن بعض الناس كما قلت نعم يقول هو موحد ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويزكي ويحج وإلى آخره، ولكنه يقع في الشرك، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله. وقد ذكر الشيخ رحمه الله جملة من أنواع العبادة مع الأدلة، وقد قرأنا أيضا تفاصيل وهذا الترتيب من الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح عليها. قوله تبارك وتعالى: سيهدين، أي سيدلني على الحق ويوفقني له. وجعلها يعني هذه الكلمة البراءة من كل معبود سوى الله في عقبه يعني في ذريته، لعلهم يرجعون أي إليها من الشرك. كذلك في أمر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة؟ هي كلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا الآن فيها ركن لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، هذا هو الإثبات. ولا نشرك به شيئا، هذا هو النفي. ومثله قول الله جل وعلا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي قوله جل وعلا، وهذه دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أيها الإخوة، وهذا بوب عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في بيان معنى لا إله إلا الله، تفسير لا إله إلا الله. نحن لا نفسر هذه الأشياء من تلقاء أنفسنا، لأن من يخالفون في هذا وأصحاب الغلو والشركيات يقولون أنتم تفسرون من عندكم. نحن ما نفسر بشيء من عندنا، نحن لا نأتي إلا بآية من كتاب الله، آيات من كتاب الله، وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الآيات تلو الآيات كلها مفسرة ومبينة، والشيخ رحمه الله هنا ما أتى بشيء من عنده. هو يعني كما قال أهل العلم، مثل يعني طريقة الإمام البخاري في صحيحه، آية وحديث، آية وحديث، ويعني يعلق رحمه الله تعالى بهذه الكلمات النيرة المحررة منه، من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهنا يعني كما قال الشيخ، قوله ألا نعبد إلا الله هذا هو الإثبات، ولا نشرك به شيئا هذا هو النفي. ثم قال جل وعلا: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بحيث يعظم كما يعظم الله عز وجل، ويعبد كما يعبد الله، هذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ويجعل الحكم لغيره ونحو ذلك. قال: فإن تولوا، يعني أعرضوا عما دعوتموهم إليه، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني أعلنوا لهم وأشهدوهم أنكم مسلمون لله، بريئون مما هم عليه من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة ومعناها وتفسيرها: لا إله إلا الله. نعم، هذا كلام الشيخ رحمه الله في شهادة لا إله إلا الله. نعم، نسمع الآن كلامه ودليله في شهادة أن محمد رسول الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا أو هذه شهادة أن محمد رسول الله دليلها ومعناها. قال الشيخ رحمه الله: أما دليل شهادة أن محمد رسول الله فقوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إذن الله جل وعلا أرسل إلينا رسولا من أنفسنا، والآيات على أنه هو رسول الله الأدلة على هذا كثيرة، منها قوله جل وعلا: محمد رسول الله، قوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام وجمع الناس ودعاهم فرادى وجماعات، وصعد يوما على الصفا ونادى في قريش وصباحاه: لو قلت لكم أن عدوا سيغير عليكم أمصدقية؟ قالوا: نعم، ما شهدنا، ما علمنا عليك كذبا. قال: فإني رسول الله، إلى آخر القصة، ورد عمه أبي لهب عليه من الله ما يستحق ما حصل. على كل حال، فهذا فالأدلة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. في هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذه هي قراءة الجمهور، ومعنى من أنفسكم يعني من جنسكم، يعني ليس من جنس آخر من الملائكة أو من غيرهم، بل هو منهم، بل هو من بينهم أيضا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعلمون صدقه ويعلمون أمانته. هناك قراءة شاذة مروية عن ابن عباس وعن مجاهد وعن الحسن وعن جماعة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقد وجهها أصحاب التوجيه بأنه عليه الصلاة والسلام من خيار قريش. نعم، فهو خيار من خيار، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف، ف فنسبه شريف عليه الصلاة والسلام، وهو من أشراف قريش عليه الصلاة والسلام. وقد قرأنا كلام هرقل قال: وكذلك الأنبياء تبعث في أشراف أقوامهم، في أنساب أقوامهم. فلكن على كل حال هذه قراءة شاذة ولا يقرأ بها، وإنما نحن نقرأ وعليها اتفاق القراء: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وصفه الله عز وجل هنا بعدة أوصاف. قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما شق عليكم. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحاء. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. والأمثلة على هذا كثيرة، ومنها وهو أقربها قبل الحج، ذكرنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد منبره الشريف وقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت ولم يجبه. في الثانية في الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا من رحمته ومن رأفته عليه الصلاة والسلام. والأمثلة على هذا كثيرة. خشي أن تفرض على الناس صلاة التراويح ولذلك لم يصلي بهم خوفا من أن تفرض عليهم. كان يسمع بكاء الصبي في الصلاة فيتجوز في صلاته عليه الصلاة والسلام، رحمة ورأفة بأمه التي تحمله. الأمثلة في هذا كثير، وهذا شرع، وهذا شرع نتبعه ونلتزمه، لأنه هو الذي بينه وشرعه لنا صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حريص عليكم يعني على ما ينفعكم وعلى دفع ما يضركم. وأعظم ذلك هو توحيد الله جل وعلا والتحذير من الشرك. فقد حمى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، وتوفي عليه الصلاة والسلام، وما من خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وجزاه الله عنا وعن أمته خير الجزاء. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه رحمة خاصة منه صلى الله عليه وسلم بأمته. والأمثلة على هذا كثيرة، تعرفون في قصته وهو على الصراط: أمتي أمتي. والأمثلة في هذا كثيرة. ورحمته عليه الصلاة والسلام رحمة عامة ورحمة خاصة. فرحمته العامة كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمته للعالمين بدعوتهم إلى التوحيد وإنقاذهم من الشرك. وأيضا هذه الأحكام وهذه الشريعة المرتبة هذا للعموم، له رحمة خاصة بالمؤمنين، والله المستعان. معنى شهادة أن محمد رسول الله كما ذكر الشيخ هنا قال: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. وأعظم ما يصدق به عليه الصلاة والسلام هو هذا التوحيد، بيان حق الله جل وعلا والتحذير من الشرك، تصديقه كما قال العلماء في الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي هي من إخبار الله جل وعلا له. أيضا في هذه الشريعة وهذه الأحكام نحن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به. ثم قال هنا: طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع. فلا عبادة تقبل إلا على شرعه وعلى بيانه وعلى سنته صلى الله عليه وسلم. أليس هو القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فكل عمل على خلاف السنة فهو مردود على صاحبه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومقتضى هذه الشهادة، وأنا والله أعجبني كلامه سأذكره باختصار، يقول: ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، وأن تمتثل أمره في كل ما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. هذا الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أيضا يضيف الشيخ رحمه الله قال: ومقتضى هذه الشهادة أيضا ألا نعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريف الكون. نعم، فيه من الناس من يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف في هذا الكون وأنه يحدث ويقدم ويغير في هذا الكون، هذا شرك مع الله عز وجل. قال هنا: أو حقا في العبادة من يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله، من يستغيث به، من يذبح له، كل هذا من أنواع العبادات التي هي حق صرف لله تبارك وتعالى، لا تصرف لا له عليه الصلاة والسلام ولا لغيره. قال: بل هو، وهذا كلام أهل العلم، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله، كما قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا أقول لا إله إلا الله، يعني هؤلاء الضلال الذين وقعوا في الشرك، يعني أما يقرؤون هذه الآيات؟ آيات صريحة وبينة وواضحة في هذا الأمر. الله جل وعلا يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به، وقد قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فأين من يزعم أنه يعلم الغيب وأنه يستحق أن يعبد من دون الله عز وجل الذي حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك؟ وقد ذكرت في أواخر الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات ربي وسلامه عليه. قال هنا في قول الله جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طيب، لعلنا نتوقف عند دليل الصلاة والزكاة لنقرأ في كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. نعم، يعني الذي ليس عنده يعني هذا الشرح يحاول الحقيقة يعني شرح الشيخ ابن تيمية، إما يعني ينزل عنده في الجوال أو في اللابتوب، لابد الحقيقة شرح يعني نفيس، وعبارات الشيخ ابن تيمية أيضا فيها البيان والإيضاح وأيضا حسن الترتيب والتنسيق وذكر الأدلة، الحقيقة لا تمل. يعني كلنا ولله الحمد يعني قرأنا ولله الحمد في ثلاث الأصول، وبعضنا حفظها عند المشايخ ويعني قرأ فيها، لكن لابد من القراءة ولابد من المراجعة ولابد من التأسيس والتأصيل. فرحمهما الله تعالى وجزاهم عنا خير الجزاء. نعم، نقرأ الآن في كتاب التفسير من السنن الكبرى للنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال يزيد وهو ابن زريع، قال حدثنا داود.
نعم، يعني بعضهم قال ابن بزيع وبعضهم قال ابن زريع، فأنت يعني إذا رجعت كتب الرجال ستجد هذا وهذا، وهذا يدلك على إمامة النسائي وعلى علمه بالرجال. وقد قلت في هذا المجلس الشريف عدة مرات: هذا الرجل إمام رواية وإمام دراية، الرواية يعني الأسانيد والرجال، وإمام دراية أيضا رجل فقيه وعالم، يعرف كيف يستدل وكيف يأتي بالأحاديث في هذا الموضع وماذا يقصد وماذا، يعني كل هذا يدل على علمه. وقد يعني أشرت عدة مرات في هذا المجلس الشريف أنه مجال خصب لتسيير رسالة ماجستير أو دكتوراه في الرواية عند الإمام النسائي في كتابه السنن الكبرى، مجال رحب والأمثلة على هذا كثير، فرحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه: سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وإنه قد أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى غفور رحيم، فأرسل إليه فأسلم.
الحمد لله، هذا من فضل الله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو الدرس 29 من كتاب التفسير من السنن الكبرى. هذا الحديث رواه الإمام بن جرير، وقد ذكر عدة روايات له والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. في هذا الحديث بيان رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، من تاب تاب الله عليه، ما دام أن الروح لم تغرغر في الحلقوم، وما دام أن الشمس لم تطلع من مغربها، فالحمد لله مجال التوبة رحب وواسع. الله جل وعلا بعد ذكر الشرك، بعد ذكر من أشرك به ومن زعم أن المسيح هو الله أو أن الله أو أنهم ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قال جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، من تاب تاب الله عليه حتى من الكفر والشرك. ولما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كف يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ قال أشترط، ومن ذلك قال أن يغفر الله لما مضى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جملا عظيمة، قال ومنها ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يهدم ما قبله؟ أقول هذا أيها الإخوة لأن بعض الإخوة دائما يسأل، وتأتي أسئلة هنا ونسمع عند المشايخ وأهل العلم، ما أنا فعلت وأنا تركت وما ترك شيء من الذنوب اللي فعلت. أقول يا أخي الحمد لله توب إلى الله. يأتيه الشيطان يقول لا، ذنوبك لا تغفر، أنت تكذب على نفسك. هذا الذي يريده الشيطان، يريد أن يهبطك عن التوبة، عن الإقبال على الله عز وجل. نعم، كما قال أهل العلم من شروط التوبة الندم على ما مضى، ولكن قالوا ليس ندما يجعل المذنب يقنط من رحمة الله أو ييأس من روح الله، لا والله، من تاب تاب الله عليه. ومن ذلك هذه القصة لهذا الرجل الأنصاري الذي لا يعلم من هو، والغالب الحقيقة في كتب التفسير وكتب السنة أنه إذا كان ليس هناك مصلحة في معرفة هذا الرجل المذنب أنه يستر ويمضي ولا أحد يعرفه. كما سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما في تفسير في سبب نزول قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حين أن الآية نزلت في قصة الزبير رضي الله عنه مع أنصاري لما اختلف في السقيا في شراج الحرة، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني لأن الزبير ابن صفية وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، فقال يا زبير اسقي حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسله إليه. فقال الزبير فيه وفيه نزلت هذه الآية. هذا الرجل الأنصاري لا يعرف من، ترجع إلى كتب التفسير وخاصة مثلا تفسير القرطبي ذكر ثلاثة أقوال، قال قيل حاطب بن أبي بلتعة وقيل ثعلبة بن حاطب وقيل، ذكر جملة ثم نقل كلاما نفيسا للإمام ابن العربي رحمه الله إمام المالكية في زمانه في كتاب أحكام القرآن، قال والصحيح أنه لا يعرف هذا الرجل، وإنما هي زلة وقعت منه ثم تاب فتاب الله عليه. فالعادة أيها الإخوة والله، وهذا منهج نبوي راشد، أن الإنسان المذنب خلاص ما له داعي تعرف من هو اسمه وش فعل ماذا ترك، خلاص تاب تاب الله عليه. ما أنت مسؤول أنك تفتش عن الناس وعن أسماء المذنبين وأسماء العاصين، يا أخي هذا ربي ستر عليه ومضى الأمر، فما لدي أنت تنقب وتعرف الأسماء. ولذلك ما في أجمل، أنا كما قلت وقد ذكرنا هذا في هذا المجلس، كلمة ابن العربي قال الصحيح أنه لا يعرف من هو هذا الأنصاري، وإنما هو أنصاري زل زلة، ما في شك هي كلمة خطيرة عندما قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله،
زل زلة فتاب فتاب الله عليه خلاص، ولا يعرف من هو هذا الأنصاري. في قول ثاني أنه منافق، وبعد هذا في كلام يعني آخر طويل. هنا يقول ابن عباس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار لا يعرف من هو، حاول تبحث ما اسمه، ارجع للروايات عند الطبري وعند الحاكم مستحيل تلقى له اسم، والحمد لله هذا مضى وانتهى. المهم أسلم ثم ارتد، والردة عظيمة، لو قبض عليه قتل، يعني حد الردة، ورجع إلى الشرك. قال ولحق بالشرك ثم ندم، وهذه والله الحمد أول بدايات التوبة. فأرسل إلى قومه سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة، فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم، وإنه قد أمرنا أن نسألك هل له من توبة، فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، إلى قوله جل وعلا غفور رحيم. فأرسل إليه فأسلم والحمد لله. يعني حصل منه الردة، والردة يعني في شيء أعظم من الشرك أيها الإخوة؟ ما في ذنب أعظم من الشرك، ومن تاب تاب الله، رجع والله الحمد إلى الإسلام وأسلم، وعد من الصحابة وحظي بهذا الفضل العظيم في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثني معن قال حدثنا مالك عن إسحاق ابن عبد إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس أن أبا طلحة كان أكثر أنصاري مالا بالمدينة بالنخل، فكان
يعني أكثر مالك كان في النخل، يعني زي ما نقول أكبر مزرعة نخل كانت لأبي طلحة. وأي مزرعة هذه؟ كانت يعني في مقدمة المسجد، وكان يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرب منها، فهي يعني مزرعة ليست كمزارع أهل المدينة في كبرها وفي جودة نخيلها وفي عذوبة مائها، قل ما شئت في مدحها والثناء عليها. نعم.
وكان أحب أمواله إليه بيرحاء.
نعم، بيرحاء، ويقال بيرحاء، ويقال بفتح الباء وكسرها، يعني فيها عدة لغات. نعم. وقد يعني نقل هذا وتحدث عنه القاضي عياض رحمه الله. نعم.
وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويأكل من ثمرها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله.
والله هذا هو الحب الصادق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أحب أمواله إلي بيرحاء. ويعني المسألة أيها الإخوة ما هو كلام الآن، نحن نتكلم الواحد يقدر يتكلم يلقي محاضرات عن فضل الصدقة والبذل، يمكن يعني يعينه الله على نفسه ويخرج ما تيسر، لكن كونه يدفع أغلى شيء عنده وأحب أمواله إليه هذا الأمر ليس بالسهولة. ثم أيضا كونه يجي ويقول يضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ضعها حيث شيء، يعني انسلاخ تام مرة. هذا يا إخوان يدل على صدق الإيمان وصدق الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقولها وبملء أفواهنا والله إن الصحابة رضي الله عنهم هم خير من عمل بالكتاب والسنة، وهم خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عظم الكتاب والسنة هم الصحابة رضي الله عنهم. هذا تطبيق عملي. شوف هذا في أول حديث يعني نقف عند هذا، قال كان أحب إليه أحب أموالي بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها فيأكل من ثمرها، هذه سعادة ونعمة. ويشرب من ماء فيها طيب، يعني هي جمعت بين كبر المساحة وجودة الثمرة وعذوبة الماء. والماء يعني نعم قد يوجد في أماكن أخرى، لكن في الماء الطيب لا، لم يكن يوجد إلا فيها. فقال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الحافظ بن رجب رحمه الله يقول: البر مصطلح شرعي فسر في الكتاب والسنة، لأن الآن لما جاء العلماء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، نعم المبرور هو المقبول، لكن ما علامة هذا البر، ما بيان هذا البر؟ جاء في سورة البقرة آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى غير ذلك من الآيات. ومنها هنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم قال: وإن أحب أموالي نعم إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. نعم فقال
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعله في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة بين أقربائه وبني عمه.
هذا فيه فضل أيها الإخوة، فضل الصدقة على الأقربين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الصدقة على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. فيا أخي تحسس وابحث في أقاربك، بني عمك، أخوالك، كل قراباتك، فيهم من عليه دين، في من عليه حاجة، من هو محتاج، متعفف، لا يسأل الناس. كونك تتصدق وتبذل هذا والله خير عظيم. أين عاد مكتفين وكذا، تنطلق إلى دائرة أوسع بعد ذلك. لكن احرص على قرابتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلها وإني أرى أن تجعله في الأقربين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: بخن، يعني هذا من باب التأكيد والبيان ويعني الاستجابة. مال رابح، ذلك مال رابح، وهذه ولا شك تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم له: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعله في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة بين أقربائه وبني عمه. الرواية الثانية ستكون أوضح من هذا. نعم قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع.
قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا أموالنا، فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضي لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب.
نعم وهؤلاء كلهم من الأنصار، ولكن هذان حسان بن ثابت وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب وهو قارئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الصحابة في القراءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. فقسمها على بني عمه، ومنهم حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. هنا أحب أن أقول فائدة بذكر حسان بن ثابت، ونحن الآن نتكلم عن مقام الصحابة وجلالة الصحابة وإمامة الصحابة. بعض الناس يزعم، قد وقف على بعض الروايات المكذوبة غير الصحيحة، أن حسان بن ثابت كان جبانا وكان لا يدخل المعارك، وأنه كان عنده جبن وخور وضعف ويعني نحو هذا الكلام الباطل. وأذكر أنني بنفسي سألت سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فقال: هذا الكلام خطأ غير صحيح، ولا يجوز أن يقال في حسان بن ثابت رضي الله عنه، من وجهين. الوجه الأول أن هذه الروايات وهذا الكلام باطل وغير صحيح، وليس فيه رواية صحيحة أن حسان بن ثابت كان جبانا خوافا ما يدخل معارك ولا إلى غير. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول رحمه الله تعالى: إن أشعاره تدل على الشجاعة وعلى الإقدام وعلى حث الناس على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفيظن بحسان بن ثابت رضي الله عنه أنه يقول هذه الأشعار وهو جبان وخائف؟ الجبان الخائف هذا ما يقول الشعر الذي فيه الحماس والتشجيع على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجبان الخواف ما يقول هذا الكلام. الذي يقوله الذي ما يقول هذه الأشعار إلا إنسان شجاع مقدام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما بعده. لكن يقول إن هذا من الروايات الباطلة التي لا تصح عن حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. وعلى كل حال أحببت أن أقول هذه الفائدة. أيضا أيها الإخوة، في هذه الآية الكريمة لو رجعتم إلى تفسير الإمام الطبري وتفسير الحافظ بن كثير تجدون روايات كثيرة أن الصحابة رضي الله عنهم استجابوا لهذه الآية، ومنهم حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه لما سمع هذه الآية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره عن أرضه التي بخيبر، عن سهمه في خيبر، يريد أن يتبرع به لله عز وجل. لما سمع هذه الآية الكريمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبس الأصل وسبل الثمرة. يعني هذا هو الوقف، هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وأيضا ذكر الحافظ بن كثير في رواية عند البزار أن ابن عمر رضي الله عنهما جميعا وعن الصحابة جميعا أنه لما سمع هذه الآية قال: اللهم إني لا أجد أغلى ما عندي وما أملك إلا هذه الجارية الرومية وكانت جميلة، فقال: أنت حرة لوجه الله عز وجل. قال: يا ربي أنا ما يعني أعز شيء وأنفس شيء عندي هذه الجارية رومية من الروم، ومعروف يعني لا شك أنها ستكون جميلة. وقد قال وهي جميلة، ولكنني يا ربي أقول هي حرة لوجهك. فيعني هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يعني بذلوا واستجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك يعني قصص ووقائع ذكرها الإمام الطبري والحافظ بن كثير في استجابة الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به. جاهد نفسك وانظر في حالك وحاول تتغلب على نفسك، ولكن لا تتغلب على نفسك ثم يكون عندك ندم أو كذا. لا، في الإنسان عاد ينظر إلى مستواه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جاءه أبو بكر بماله كله فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمر رضي الله عنه بماله كله فأخذ شطرا وأبقى له شطرا. ليس يعني أن عمر بخيل، لا، وجاء بماله كله، لكن عليه الصلاة والسلام يعرف مقامات الإيمان ومنازل الناس. فإيمان أبي بكر رضي الله عنه ليس كإيمان الصحابة ولا غير الصحابة كله، بل يعني كما جاء في الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل بعد الأنبياء والرسل من أبي بكر رضي الله عنه. هذا مقام عظيم للصحابة، نحن نؤمن به ونشهد به ونترضى عنهم ونتولاهم ونحبهم ونسير على نهجهم رضي الله عنهم أجمعين. ونحن لله نتدارس هذا الأمر في هذا المجلس المبارك رضي الله عنهم أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي من كتابه. قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع. قال: حدثنا شعبة. قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه لما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مخرج في الصحيح وفي غيرهما في قصة اليهوديين اللذين زنيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحديث الحقيقة أورده النسائي مختصرا، فأحببت أن أذكر هذه الجملة لأبين يعني حتى نسير معا في معرفة هذا الحديث. رفع إليه يهوديين زنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ما تجدون؟
قال: ما تجدون في كتابكم،
يعني في التوراة. نعم.
قالوا: لا نجد الرجم. فقال عبد الله بن سلام: كذبوا. الرجم في كتابهم.
وعبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبرا من أحبار اليهود من علمائهم ويعرف ماذا يوجد في التوراة. نعم.
فقيل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاء قارئهم فوضع كفه على موضع الرجم فجعل يقرأ ما خلا ذلك.
يعني قفز الجملة اللي فيها الرجم, يعني يقرأ ما خلا ذلك, حط يده على اللي فيها الرجم وقرأ ما قبلها كما جاء في بعض الروايات وما بعدها وترك الجملة هذه. نعم.
قال عبد الله بن سلام أدخل كفك,
يعني أدخلها, يعني أدخل أبعد يعني كفك. نعم.
فإذا هو بالرجم يلوح. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجما.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل, نعم هذه القصة في الصحيح كما ذكرت, وقد تحدث العلماء وذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى خلاف المفسرين وأهل العلم في حكم لو ترافع إلينا أهل الكتاب. في أول الأمر قالوا إن الله جل وعلا قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم, هذا كان في أول الأمر على التخيير, كان هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك نسخ بالآية التي في آخر الثمن وأنحكم بينهم بما أنزل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم بالقرآن, حكم بينهم بالقرآن, والحديث له عدة روايات. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما لأنهما محصنين, لأنهما محصنين, لأنه يعني الزاني والزانية كلاهما محصن, ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجما. قال الراوي فكان الرجل يحنو على المرأة, يعني يميل بجذعه عليها. على كل حال رجما حتى مات. هنا اليهود أهل بهت وكذب ومخادع, لما جيء بالتوراة كما قال هنا قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذب الرجم في كتابهم. فقيل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاء قارئهم فوضع كفه على موضع الرجم فجعل يقرأ ما خلا ذلك. فقال عبد الله بن سلام أدخل كفك فإذا هو بالرجم يلوح. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بهما فروجما. هناك قول آخر أيضا أيها الإخوة يقول إن الآية ليس فيها نسخ اللي هو وأن يحكم بينهم بما أنزل الله, وإنما هذا بيان لأحد الخيارين اللي جاء في أول الثمن فاحكم بينهم أو أعرض عنهم, وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم. لكن الصحيح وقد قرر هذا الإمام القرطبي وقد نقل كلام المفسرين عن أبي جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ على أن الصحيح المتقرر أنه متى ترافع إلينا أهل الكتاب فإننا نحكم بينهم بما في القرآن. هذا المسألة فيها تفاصيل ذكرها الإمام القرطبي ونقلا عن ابن العربي, ويعني كلام كثير يراجع في مكانه, وهو كما قلت في أول بداية هذا الثمن في أوائله وفي آخره, والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس, قال أخبرنا بشر ابن خالد قال حدثنا أندر عن شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم يحدث عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن أول مسجد وضع للناس, قال مسجد الحرام وبيت المقدس. فسئل كم بينهما, قال 40 عاما. وحيثما أدركتك الصلاة فصل فثم مسجد.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم, نعم هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه, والحديث صحيح. قال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض. ما هو أول مسجد؟ الآية هنا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة, وهذا هو الواضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الحرام وبيت المقدس, يعني ذكرهما متقارنين متقاربين. فسئل كم بينهما, كم بين عمارتهما وإقامتهما, قال 40 عاما, وهذا من علم الغيب الذي أعلمه الله عز وجل إياه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا أيها الإخوة فائدة يعني يبوب عليها العلماء أن العالم يذكر فائدة وإن لم يسأل عنها لحاجة السائل إليها أو من يسمعه بعد ذلك، لأن بعض الناس قد يسمع هذا فيقول لا أجل خلاص ما في صلاة إلا في هذين المسجدين، لا هذا غير صحيح. حيثما أدركتك الصلاة فصلي فثم مسجد، وهذه من الخصائص التي جعلها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالحمد لله الإنسان وهو ماشي في صحراء في الطريق أو وهو في بيته أو ساكن في فندق أو في أي مكان، الحمد لله الأصل هو الطهارة. شيء أنت والله رأيت بعينك فيه نجاسة هذه عاد تزال وإلى آخره، لكن الأصل هو الطهارة. وحيثما أدركتك الصلاة فصلي فثم مسجد. وإن كنتم تذكرون أيها الإخوة حديث أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لما مات أبوها أبو سفيان جاء أمرت جارية لها أن تأتي بطيب، فطيبت نفسها وكل شيء. طيب لماذا؟ قالت روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. فهي رضي الله عنها أرادت أن تعلم الناس، أن تفقه الناس أن بعض النساء أم ولا أخت ولا بنت تقعد تحد وتجلس لها 10 أيام ولا شهر وهي يعني تكون مثل الزوجة التي تحد على زوجها، فهي من باب الفائدة خشت الناس يخطئون، وانتهزت الفرصة في وفاة والدها أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. لما مات أبوها أرادت أن تعلم الناس، يعني وجدت فرصة. ولذلك قال العلماء ينبغي للعالم إذا وجد فرصة أو أنه خشي أن يقع الناس في خطأ أو أن يفهم شيء بخلاف الصواب أن ينبه على هذا، حتى ولو لم يكن حديث. هو الكلام الآن عن المسجد الحرام وبيت المقدس كم بينهما؟ خلاص انتهى الجواب إلى هذا الحد. لا، عليه الصلاة والسلام جوابه حكيم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، وهو الذي ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه. ومن ذلك قال وحيثما أدركتك الصلاة فصلي فثم مسجد، يعني فهذا مسجد تصلي فيه حتى ولو لم يبنى مسجد، والله مستعان. غدا أيها الإخوة لنا لقاء إن شاء الله في هذا المكان بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. طيب نتوقف إذن عند هذا الحد ونقرأ ما يتيسر من الأسئلة. الحمد لله. أيها الإخوة، هنا جمع من الأسئلة، فأحد الإخوة سألني وقال إنه رأى أناسا صاموا الأمس واليوم، وهذا الحقيقة خلاف السنة، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، حتى لو أنها وافقت يوم اثنين أو توافق يوم خميس، هذا ليس من السنة، خلاف السنة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في صيامها لمن كان عليه هدي التمتع أو هدي القران وليس عنده مال، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال العلماء: لو أراد أن يصومها عاد يوم العيد، هذا أصلا لا يصام، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى هذان عيدنا أهل الإسلام لا يصامان البتة، لكن التشريق لو صام هذه الأيام الثلاثة رجل ليس عنده هدي وهو متمتع أو قارن صام الثلاثة والسبعة إذا رجع إلى أهله فلا حرج عليه، ولو أنه أخرها كلها الثلاثة مع السبعة وصام العشرة كلها إذا رجع إلى أهله فلا حرج. يعني هي الآية نعم على ظاهرها، لكن قال أهل العلم لو أنه أخرها وصامها مع السبعة وكانت عشرة في أهله فلا حرج. أيضا لو أنه حتى صامها قبل يوم عرفة، لنفرض أنه جاي مبكر، يعني مثلا في مكة جاي من أول ذي الحجة أو آخر ذي القعدة، خذ عمرته وجلس وأراد أن يصوم، حتى لو صام العشرة كلها في مكة قبل يوم عرفة، لأن يوم عرفة أيضا ليس من السنة للحاج أن يصوم، فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم ذاك القدح من اللبن حين أرسلته أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، وكان واقفا على راحلته عليه الصلاة والسلام، فشرب في يوم عرفة والناس ينظرون إليه، فعلم أنه من السنة للحاج أن لا يصوم ذلك اليوم، وإنما يصومه غير الحجاج. فينبغي الحقيقة التنبيه على هذا. نعم فيه أناس أيضا، وقد رأيت جملة منهم يصوم كل يوم عدا العيدين، وهذا خلاف السنة، يصوم الدهر هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صام من صام الأبد، والأحاديث في هذا كثير، هذا خلاف السنة. أفضل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن والله لا نفتات على السنة ولا نتجرأ عليها ولا نتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو في خير أكثر من كذا لبلغنا. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام قال: صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب هذا الذي يصوم كل يوم، يعني هو أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أحرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. فيا أخي سبحان الله، يعني ألا تكفيك السنة؟ لو فيه صيام أفضل من كذا، يعني أكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم العلم، يكتم السنة، لا يخبرنا بهذا الفضل والخير؟ لو كان فاضل لقال عليه الصلاة والسلام: صوموا دائما إلا يوم العيدين، بس إلا العيدين. لا، قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام تصوم يوما وتفطر يوما. فالإخوة والله إن السنة هي النجاة وهي الخير وهي الاعتصام في الدنيا، خيرها وفضلها في الدنيا وفي الآخرة، لكن نسأل الله جل وعلا الهداية. أحيانا لما تجي تكلم واحد في هذا قال: طيب ما يضر، طيب يا أخي نصوم، يا جزاك الله خير وأنت حريص على الخير، لكنك ما أتيته من بابه، ما أتيته من السنة. السنة أن تصوم يوما وتفطر. شوف يا أخي، أنا ما جايب الكلام أئمة في التفسير ولا في الحديث ولا علماء ماتوا ولا أحيا، أنا أتركني من هذا كله، أنا أكلمك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم القائل: كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.